بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحدة منهما. قال: رواه البخاري والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. قال مختصر لأحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن أسامة يعني ابن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا. قال: متفق عليه. وفي لفظ: ركب حتى جينا المزدلفة فأقام المغرب، ثم ناخ الناس في منازلهم، ولم يحلوا حتى أقام العشاء، الآخرة فصلى ثم حلوا. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: أن المزدلفة أتى المزدلفة، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم. قال: وأعنته ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. قال: رواه أحمد، وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. هذا الحديث أو هذه الأحاديث ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. وهي تتعلق ب مسائل الجمع بين الصلاتين، وقد عرفنا أن الجمع بين الصلاتين إنما يكون لعذر كمطر أو خوف أو سفر، ويلحق بذلك المرض أيضا، فإن للمريض أن يجمع بين الصلاتين. وهذا الحكم عام في مسائل الجمع، يشمل الحضر والسفر، الإقامة والسفر. أما المقيم فلا يشرع له أن يجمع بين الصلاتين إلا لمرض أو مطر. وأما المسافر فيجمع بين الصلاتين للسفر أو للخوف، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وعرفنا في درس البارحة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث المشهور في أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين. وجاء في حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر. ولما سئل ابن عباس قال: أراد أن لا يحرج أمته، أو أراد أن لا تحرج أمته. وعرفنا في درس البارحة أن هذا الحديث وقف أهل العلم منه مواقف، فمنهم من لم يعمل به ولم ورده إما بأنه منسوخ، أو رده بأنه لا يعمل به، كما صرح بذلك الإمام الترمذي رحمه الله حيث قال في العلل من كتابه: كل الأحاديث التي ذكرت في كتابي قد عمل بها بعض أهل العلم إلا حديثين. الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، أو من غير سفر ولا مطر. والرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شرب الرابعة فاقتلوه. وذهب الظاهرية إلى أن هذا الحديث يعمل به على اعتبار أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يتخذ عادة. وذهبت الشيعة الإمامية وطائفة من آل البيت إلى جواز العمل به، فأجازوا الجمع بين الصلاتين في الحضر ولو لم يكن ثمة موجب. وذهب الجمهور، جمهور آل السنة والجماعة، إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين في السفر في الحضر، لا يجمع بين الصلاتين في الحضر إلا لضرورة، وحملوا هذا الحديث على الضرورة أو الحاجة لعذر كالمطر والمرض والخوف، فإن هذه موجبات للجمع بين الصلاتين، وما عدا ذلك فلا يسوق. واستدلوا على ذلك بما ورد من الوعيد في من أخر الصلاة عن وقتها، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: من أخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها فقد حبط عمله. وبأحاديث التوقيت كحديث جبريل الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقات الصلوات أولها وآخرها، ثم قال له: الوقت ما بين هذين، أو الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهكذا تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي عن أوقات الصلاة، ثم قوله: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وكذلك ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يؤذر عنه أنه كان يؤخر الصلاة، بل جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما أخر الصلاة عن وقتها إلا في حالتين اثنتين، في يوم عرفة وفي يوم مزدلفة. وهذا حديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. رضي الله تعالى عنه. ولهذا جمع الإمام الشوكاني وجمعه جيد، جمع بين هذه الأحاديث بأن حمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على الجمع الصوري. والجمع الصوري المراد منه أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، بحيث لا يبقى من الوقت إلا مقدار الأربع ركعات، فيقوم ويصليها ثم يعجل بصلاة العصر بحيث يؤديها في أول وقتها فيصليها، فيكون قد أدى كل صلاة في وقتها، لكن الصورة التي صلى بها تشبه صورة من يجمع بين الصلاتين. هذه هي صورة الجمع الصوري. وهذا الجمع يعني الجمع الصوري اختلف العلماء في حكمه، فنقل عن الإمام الخطاب رحمه الله أن الجمع، وعن غيره من الفقهاء المتأخرين، أن الجمع الصوري لم يرد في لسان الشرع، وكأنه يريد أن يقول إن الشارع لا يعرف الجمع الصوري، ولذلك حمل الحديث على الجمع الصوري يعني حمل في غير محله. وأجاب الإمام الشوكاني رحمه الله بأن هذا القول مردود وقول فيه نظر، لأن الشارع عرف الجمع الصوري وجاء على لسانه الجمع الصوري، فهو الذي قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة المستحاضة ماذا قال لها؟ قال لها: إن شئت أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، إن شئت أن تؤخري أو أن تغتسلي وتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تصلي الظهر ثم تصلين العصر. وهذا هو الجمع الصوري. فالشارع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه إليه وأرشد المستعاضة، وهي تعد مريضة، لأن الاستعاضة مرض وعذر يجوز ويسوغ معه تأخير الصلاة والجمع الصوري فيه. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، راوي هذا الحديث رواه عنه تابعي، قال له: يا ابن عباس، ماذا تظن في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر؟ فقال ابن عباس: أظنه أخر الظهر يعني إلى آخر وقتها، وعجل العصر أي في آخر وقتها، أي في أول وقتها. فقال: وأنا أظن ذلك. فهذا تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للحال التي وقعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانت صلاته جمعا صوريا وليس جمعا لإحدى الصلاتين في وقت الأخرى، كما هو الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. وهناك قرائن أخرى ذكرها المصنف أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، وكلها ترجح أن الجمع الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام من غير عذر إنما كان جمعا صوريا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك مع أنه حريص على أن يصلي الصلاة في أول وقتها، إنما فعل ذلك من أجل إشعار الأمة بالجواز. وإن كان هذا الفعل مفضولا وهناك ما هو أفضل منه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. وهذا الفعل دل على أنه يجوز، خصوصا إذا صادف ثمة عذر كمرض ورجل لا يقوى على أن يصلي كل وقت في وقته لما يجد فيه من المشقة ولما يجد فيه من العنت، ولذلك له أن يقدم له أن يؤخر صلاة الظهر أو المغرب ويعجل بصلاة العصر أو العشاء ويجمع بينهما جمعا صوريا. وهكذا إذا كان ثمة موجب وثمة سبب يستوجب تأخير الصلاة كخوف أو اشتغال بأمر شرعي لا يتم الواجب إلا به، فلا بأس في مثل هذا الحال أن يؤخر وأن يجمع الجمع الصوري، لأن الغرض إنما هو أداء الصلاة في وقتها. لكن لا ينبغي أن يكون ذلك شأنه، أن يكون ذلك شأنه وديدنه وعمله الذي يعتاد عليه ويقول إن النبي فعل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة وبين لنا مع فعله ما هو الأفضل، واضح؟ وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قول المصنف رحمه الله. نعم، هو العبرة ليست بالتسمية وإنما العبرة بالفعل، وقد رد الإمام الشوكاني عليه وقال لا، هذا معروف في لسان الشرع والنبي أرشد إليه. قال ويجمع بها بين مفترق الأحاديث، فالجمع الصوري أولى. قال والله أعلم، انتهى يعني كلام من؟ كلام الحافظ ابن حجر. قال الشوكاني ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري، يعني بل هو المتعين في هذا التفسير، ما أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرع بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري، وهذا يؤيد بما يقوله العلماء، الراوي أولى وأدرى وأعرف به بما روى. فإذا اتفق وتطابق رأي الراوي وروايته كان ذلك أولى من مخالفة رأي الراوي روايته، واضح؟ قال ومما يؤيد ذلك، يعني أن المراد من الجمع في حديث ابن عباس الجمع الصوري، ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال يا أبا الشعثاء، وهذا أبو الشعثاء هو الذي روى الحديث عن ابن عباس، يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال يعني أبو الشعثاء، يعني أبا الشعثاء، وأنا أظنه، يعني أرجح هذا المعنى. قال وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما تقدم. فيكون هذا الخبر يطابق رأي رواته، فابن عباس رأى أنه جمع صوري، وأبو الشعثاء رأى أنه جمع صوري، وعمر بن دينار رأى أنه جمع صوري، وكلهم متفقون على ذلك. قال: ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري قال: ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري يعني في صحيحه، وأبو داود أي في سننه، والنسائي في مشتباه، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، يعني جمع تأخير، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. هذا القول المنقول عن ابن مسعود حمله العلماء على أنه قبل ميقاتها الذي اعتاد أن يصليه فيه، وإلا فإنه قد صلى بعد أن بزغ الفجر. نعم، صلى تلك الليلة بغلس بمجرد ما طلع الفجر ليتفرغ للدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولذلك بادر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، صلاة الفجر في أول وزوغ الفجر، ولم ينتظر حتى يسهر ثم اشتغل بالدعاء. فقال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما في هذا إنه صلاها قبل قبل ميقاتها، والمراد قبل الوقت الذي اعتاد أن يصلي لا قبل دخول الوقت. قال: فنفى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مطلق الجمع، وحصره في جمع المزدلفة، مع أنه ممن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدم، وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري، ولو كان جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه، رواية مين؟ يعني ابن مسعود. قال: والجمع يعني بين الروايتين ما أمكن المصير إليه هو الواجب، ولا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر تعذر الجمع، ذلك لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما كما يقرره علماء الوصول. قال: ومن المؤيدات، يعني ومما يؤيد تفسير الحديث بأن الجمع فيه جمع صوري، ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري أيضا ما أخرجه ابن جرير، يعني الطبري، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما. قال: وهذا هو الجمع الصوري. وابن عمر ممن روى جمعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما أخرج عبد الرزاق، كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه. قال: وهذه الروايات يعني التي سردها معينة لما هو المراد بلفظ جمع، لما تقرر في الأصول من أن لفظ جمع بين الظهر والعصر لا يعم وقتها كما في مختصر المنتهى وشروعه والغاية وشروعها وسائر كتب الأصول، ومعنى لا يعم وقتها يعني لا يعني أنه جمع بأن استغرق كل الوقت، أو أن المراد أنه جمع في وقت أحدهما، لأن الجمع كما يحتمل أن يكون في وقت إحداهما المتقدم أو في وقت المتأخر منهما، كذلك يحتمل أن يكون في وقت كل منهما، لكن مع تقارب بين إيه؟ بين الوقتين. يعني لما تقول جمع النبي بين الصلاتين، هذا اللفظ مطلق، يحتمل أنه جمع في وقت الظهر، ويحتمل أنه جمع بينهما في وقت العصر، ويحتمل أنه صلى كل واحدة في وقتها بزمن متقارب، بحيث يكون الأداء الصلاة في صورة تشبه صورة الجمع الذي هو الجمع الصوري. قال والمطلق، اللفظ المطلق لا يدل على المعاني كلها، وإن يعني لا يشملها، وإنما يدل على واحد منهما على المبادلة، إما هذا وإما هذا وإما هذا. وحيث إن الصحابة رضوان الله عليهم رواة الحديث بيّنوا لنا المراد بالجمع بأنه الصوري، فيحمل على ما قيدوه وبيّنوه. واضح؟ وهذا يلزم منه من نفي أنه صلى الصلاة في غير وقتها، يلزم منه الجمع. كيف يكون بدون جمع؟ ليه ما في تعارض؟ لأنه لو قلنا إن المراد بالجمع هنا جمع التقديم، فقد صلى النبي إحدى الصلاتين في غير وقته، وإن قلنا جمع التأخير فقد صلى النبي إحدى الصلاتين في غير وقته. والنبي حديث ابن مسعود إن النبي ما صلى صلاة في غير وقته، مع أنه روى أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا أردنا أن نجمع بين روايتيه لابد أن نحمل إحداهما على الصور. واضح؟ ها؟ لا، ما في مختار ضروري. نعم. قال بل مدلوله لغة الهيئة الاجتماعية، وهي موجودة في جمع التقديم والتأخير والجمع الصوري، إلا أنه لا يتناول جميعها ولا اثنين منها، إذ الفعل المثبت لا يكون عاما، بل يقول الفقهاء إنه مطلق لا يكون عاما في أقسامه، كما صرح بذلك أئمة الأصول. فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور إلا بدليل، وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور في الباب هو الجمع الصوري. نعم. ما نسامع؟
عمره من أبها.
نعم.
وقتلناها
وجيناها زيارة،
وأخذ من واحد منا وصوي عمره
لهم. نعم. الله يغفر له ويطول الشهر. يسأل سؤال ويقول إنه أتى بالعمرة من ميقات أهل اليمن لنفسه، وبعد أن من الله عليه بأداء العمرة جاء يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآن يريد أن يعود إلى مكة محرما بعمرة أخرى، لكن العمرة هذه سيهبها لأمه وسيحرم بعمرة عن أمي فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب إن شاء الله الأمر جائز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك ويثيب أمك ويجازيك عن أمك خيرا. وأنتم والدينا والديكم. قال: وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور في الباب هو الجمع الصوري فوجب المصير إلى ذلك. قال: وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصوري في لسان الشارع وأهل عصره، يقصد بعصره من؟ يعني الصحابة رضوان الله عليه، وهو مردود. وهذا القول يقول الشوكاني إنه قال: وهو مردود بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله للمستحاضة: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، ومثله في المغرب والعشاء. وهل يراد بهذا إلا الجمع الصوري؟ قال: وبما سلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث قال إنه عجل العصر وأخر الظهر، وهذا هو الجمع الصوري. إن كان لم يرد على لسان الشارع هذه التسمية، لكن العبرة بالفعل وليست بمجرد التسمية. وقد روى وقد روي عن الخطابي، قال: وقد روي عن الخطابي يعني الإمام أبو محمد سليمان الخطابي، هذا صاحب غريب الحديث وصاحب صاحب معارف السنن، معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وصاحب أيضا إعلاء السنن، فإنه شرح البخاري بهذا الكتاب. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: قال: وقد روي عن الخطابي أنه لا يصح حمل الجمع المذكور في الباب على الجمع الصوري، لأنه يكون أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، حيث تحري أداء أو تحري الوقت الكافي لأداء 4 ركعات في الظهر، بحيث ينتهي وقت الظهر مع انتهاء الصلاة ويبدأ وقت العصر مع بداية وقت العصر. يقول: هذا التحري دقيق، وهذا قد يكون يعني أمرا لا يستطيعه الخواص من الناس. قال: لأنه يكون أعظم ضيقا من الاتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصة فضلا عن العامة. قال: ويجاب عنه، يعني كأن الشوكاني يقول هذا القول غير دقيق ولا يسلم. قال: ويجاب عنه بأن الشارع قد عرف أو قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخرها وبالغ في التعريف والبيان، حتى إنه عينها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة فضلا عن الخاص. كأنه يقول: أما وصفه بأن الأمر ضيق فليس بضيق، لأن كل واحد من الناس يعرف متى يبدأ يصلي الظهر ومتى يبدأ يصلي العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا يعني علامات تعرف بها الأوقات، وهذه العلامات يحس بها كل إنسان. فالظهر إذا مالت الشمس عن كبد السماء، والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، وهي أمور ما تخفى على ذي عينين. ولذلك قول الخطاب إن في هذا ضيقا، والشارع من عادته أنه يرفع الحرج والضيق على الناس يقول الجواب إن هذا ليس فيه ضيق، وإن هذا أمر عادي يعرفه الناس كلهم. طبعا الزمن الشارع ما اعتبر الزمن يعني لا باللحظة ولا بالدقيقة، لأن الساعة التي اليوم نقيس بها الزمن هذا أمر محدث ما كان معروفا في زمن الشارع، ولذلك كانت تختلف التوقيتات. فالصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يؤقت بماذا؟ يؤقت بحلب الشاة وبحلب الناقة، يقول مقدار ما بين الأذان والإقامة قدر إيه؟ فواق ناقة. ومعنى فواق ناقة يعني بقدر ما تأتي بالآنية وتحلب الناقة، لكن الناقة أو النوق تتفاوت، فذمة ناقة فيها لبن كثير تدره وغيرها لبنها قليل، إذن المسألة ما هي منضبطة. وهكذا إذا قدرنا بقدر حلب شاة ثم إن الناس يتفاوتون، فالمتمرس في حلب الشاة غير المبتدئ، ها؟ وهذا العارف كيف يحلب غير الذي يتعلم، لذلك لم تكن هذه أشياء منضبطة. والساعة إنما اخترعت فيما بعد، ولذلك كان توقيته الشارع بعلامات محسوسة. قائم الظهيرة إذا كانت الشمس في رأسي ووقفت ولا تجد لك ظلا، فإذا بدأ ظلك ينتشر من الناحية الغربية عرفنا أن الشمس قد زالت، إذن هو أمر محسوس. وهكذا بالنسبة للعصر، إذا رأيت ظلك بطولك معناه أن وقت العصر قد دخل، فإن زاد إلى أن صار ظل كل شيء مثليه كان وقت العصر قد إيه؟ قد انتهى. وهكذا فالاعتماد في الأوقات إنما هو مبني على الأمور المحسوسة. ولهذا قال حتى إنه عينها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة فضلا عن الخاصة. والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها وفعل الأولى في أول وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتها، كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله تعالى، ولعلها قصدت يعني في غير النسك. قال ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة أخف من خلافه، يعني من الخروج إلى الصلاة مرتين وفعلها في مرتين أخف من خلافه وأيسر. وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في الفتح أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تحرج أمتي يقدح في حمله على الجمع الصوري، لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. فإن قلت الجمع الصوري هو فعل لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتها فلا يكون رخصة بل عزيمة. فأي فائدة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تحرج أمتي مع شمول الأحاديث المعينة للوقت للجمع الصوري؟ لأنه إذا صلى واحدة في آخر وقت في الوقت الأخير في آخر وقتها وصلى الأولى في أول وقتها فقد جمع جمعا صوريا، وأحاديث التوقيت تشمل الجمع الصوري. يقول فأي فائدة من هذا؟ ها؟ يقول هنا مبينا الفائدة، فأي فائدة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تحرج أمتي، مع شمول الأحاديث المعينة للوقت للجمع الصوري؟ وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه؟ قلت لا شك أن الأقوال الصادرة منه صلى الله عليه وآله وسلم شاملة للجمع الصوري كما ذكرت، فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبا إليها، يعني إلى الصلاة، بل هو منسوب إلى الأفعال، ليس إلا لما عرفناك من أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين. فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم لملازمته صلى الله عليه وسلم لذلك طول عمره، فكان في جمعه جمعا صوريا تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرد الفعل. وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال، ولهذا امتنع الصحابة رضوان الله عليهم من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنحر، وإنما امتنع الصحابة ظنا منهم أن الله يغير الحكم وأنه يأتي نسخ، ولذلك انتظروا وترقبوا حتى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحر إبلاه وحلق رأسه فتأسى الناس به لأنهم علموا أن الأمر متحقق وأن لا نسخ. قال حتى دخل صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة مغموما فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يحلق له. قال فنحروا أجمع، أي فنحروا كلهم نحروا أجمع وكادوا يهلكون غما من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق. قال ومما يدل على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر، إيش هو الجمع المتنازع فيه؟ ها؟ الجمع الصوري ولا جمع التقديم وجمع التأخير؟ ها؟ جمع المقيم، يعني جمع المسافر أيضا متفق عليه ولا متنازع فيه؟ أيضا جمع المسافر متنازع فيه، فإن الحنفية يرون القصر ولا يرون الإيه؟ ولا يرون الجمع. فإن قلنا الجمع المتنازع فيه هنا هو الجمع الصوري، قال ومما يدل على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. لكن يقول في إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف. قال ومما يدل على ذلك، أي على الجمع المتنازع فيه، ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل منه ولفظه، جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. قال وحديث أنه، أي ومما يدل على ذلك، حديث أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم فكأن الحديث صحيح، وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به. قال وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف، وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ به أحد، ولكن قد أثبت ذلك غيره يعني ممن قال بالعمل به. قال والمثبت مقدم أي على النافي، فالأولى التعويل على ما قدمنا من أن ذلك الجمع صوري، بل القول بذلك متحتم لما سلف أي من الأدلة التي ترجح أن القول بأن الجمع صوري هو الرأي الصحيح. قال وقد جمعنا فيها في هذه المسألة رسالة مستقلة سميناها تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع. ها؟ يرجعوا الجمع الصوري، نعم، وحمل الحديث على الجمع الصوري. ها؟ ما سمعت؟ ماني فاهم ايش تقول. ايه ايه لانه هذا ما حد عمل به، منسوخ. كل العلماء يقولون ان هذا الحديث منسوخ، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل آله شرب الخمر حدا. نعم. ها؟ ومن قال انه ضعيف؟ لان جبريل لما صلى به متى؟ عندما غربت الشمس، وصلى به قبل مغيب الشفق. متى العشاء؟ متى يدخل؟ اذا غاب الشفق. فلذلك بين وقت المغرب ووقت العشاء وقت مشترك. ولهذا الفقهاء يقولون إن المرأة إذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر يلزمها أن تصلي المغرب، وإذا طهرت من الحيض قبل غروب الشمس يلزمها أن تصلي الظهر، لأن هناك وقتا مشتركا بين الايه؟ بين الوقتين. وهذا الوقت المشترك بين الوقتين هو الذي سوغ الجمع بينهما، فأنت تجمع في وقت أحدهما لاشتراكهما في الوقت، ولذلك لم نجعل للفجر إيش جمعا. ها؟ لا، نحن لنا بما ترجحه الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جبريل صلى به وقال له الوقت بين هذين، واضح؟ قال فمن أحب الوقوف عليها فليطلبها. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث الباب ما لفظه، قلت وهذا يدل بفحواه يعني بمفهومه على الجمع للمطر والخوف والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع على أنه لا يجوز تأخير الصلاة لغير عذر، ولأخبار المواقيت فتبقى بفحواه على مقتضاه. وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض، ولذلك قال في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال وللأزرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. نعم إيه سؤالك؟ لا لا ما تعيد الصلاة في أيام الحيض لا. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.